الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله.
نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة الأخ المستمع الطالب علي حسن العرفي أو العرفي من مدينة المرب في ليبيا. أخونا عرضنا جزءا من أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: هل تصح الصلاة في سروال طويل دون القصد من الخيلاء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن الصلاة في السراويل إذا كانت سراويل ساترة صحيحة. إذا كانت الصلاة نافلة عند جمع من أهل العلم، أما الفريضة فالواجب أن يغطي عاتقيه أو أحدهما، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدهم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه من شيء، رواه الشيخان في الصحيحين. وهكذا لو صلى في إزار من السراويل يكون على عاتقه شيء، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لجابر لما سأله عن الصلاة في الإزار قال: إن كان واسعا فالتحيط به، وإن كان ضيقا فالتزل به. فالمؤمن يتحرى السنة ويأخذ بها ويحتاط لدينه، فالصلاة وحدها تجزي في الصلاة كالإزهار إذا كانت السراويل صفيقة ساترة، ولكن يجب أن يكون معها جداء يستر العاتقين أو أحد العاتقين، خروجا من كلام العلماء وعملا بالحديث الصحيح: لا يصلي أحد في الواحد ليس على عاتقه من شيء. فإن هذا نهي، والنهي يقتضي تحريم الترك، ولهذا ذهب جمع من العلم إلى وجوب ستر العاتقين أو أحدهما في الفريضة، وذهب آخرون إلى ذلك في الفريضة والنافلة جميعا، فإن الحج مطلق لا يصلي أحد ولا يصلي ليس على عاتقه من شيء. فينبغي المؤمن أن يتحرى بذلك كمال السنة، فيجعل مع السراويل رداء على عاتقيه وعلى عاتقهما، وبذلك تزول الشبهة وتحصل الطمأنينة في صحة الصلاة. فإن صلى في السراويل وحده أو في الإزار وحده فقط، فقد ذهب جمهور الغفير من أهل العلم إلى صحة الصلاة، وحملوا حديث أبي هريرة: لا يصلي أحد في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء، على أن ذلك هو الكمال والتمام، وليس ذلك شرطا في صحة الصلاة، ولكن من كمالها لوجود أحاديث كثيرة دلت على صحة الصلاة في الإزار من دون شيء على العاتق. ولكن احتياط المؤمن وبعده عن الشبهة أولى به، فينبغي لك يا أخي أن تجعل مع السراويل رداء على عاتقي، أو تصلي في قميص أو في إزار ورداء، حتى تبتعد من الخلاف وحتى تحتاط لدينك ولصلاتك، والله المستعان.
جزاكم الله خيرا. إذا كان يقصد أخونا، على احتمال شيخ عبد العزيز، إذا كان يقصد هذه السراويل التي تسمى بنطلونات وهو يرتدي معها القميص أو الفدينة،
زالت الكراهة، لكن إذا كان السراويل تنزع الكعب فيرفع وعيك حتى لا ينزل، لأن الإسبال هو تجاوز الكعب، سواء كان ملبوس سراويل أو إزارا أو قميصا أو غير ذلك.
الرفع أثناء الصلاة ده في كل الأوقات
عند الدخول في الصلاة يرفع، وهكذا في الجميع لا يكون سراويل نازع الكعب ولا إزار، بل واجب يكون حده تعب. نعم
بارك الله فيكم. وإذا رفع الإنسان أثناء الصلاة وتركه في بقية الأوقات
ما
لا. لا بأس
العباد الواجب رفع على كل حال. نعم. يقول صلى الله عليه وسلم ما أسلم كعبين الإزار فهو في النار.
أيوة.
فالواجب رفعه يعني السراويل أو الإزار أو القميص في الصلاة وغيرها، لكن إذا رفعه في الصلاة فقد أحسن في ذلك، وإذا تسهل في غير الصلاة أتم، فليس له التساهل لا في الصلاة ولا في خارج الصلاة. نعم.
لكن يكون أفق إذا احتاط للصلاة.
نعم احتاط للصلاة، ولئلا تفسد الصلاة عند بعض العلم من يقولون إن لبس ما حرم الله عليه يبطل صلاته. الصحيح أنه لا يبطل صلاته، لا تبطل صلاته بالإسبال.
أيوة.
كما لا تبطل لو صلى في ثوب معصوم، لكنه يكون آثما.
أيوة.
يكون عاصيا وآثما، لأن هذا النهي عام يعم الصلاة وخارج الصلاة، فلا تبطل به الصلاة على الصحيح، وإنما تبطل بالشيء الذي حرم فيها كالكلام والأكل فيها ونحو ذلك، فلا يبطلها أو الطهر فيها ونحو ذلك.
نعم جزاكم الله خيرا. أيضا أخونا يسأل كما سأل في المرة السابقة عن كتاب فقه السنة، يسأل في هذه الحلقة عن كتاب بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك.
هذا الكتاب لم أطلع عليه ولا أستطيع أن أقول فيه شيئا.
جزاكم الله خيرا. سمعنا من سماحتكم أن وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع سنة، وبعض الفقهاء في بلدنا يقولون إنه لم ترد أحاديث في ذلك وأنه ليس من السنة، والسؤال هنا هل هناك حديث صحيح في هذا الأمر، وما هو إن وجد وجهونا جزاكم الله خيرا.
قد دلت الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام على أن السنة وضع اليمين على الشمال على الصدر حال قيام الصلاة، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أنهم أسدلوا أيديهم وغسلوها بعد الركوع، فدل ذلك على أن هذا العمل جار في القيام قبل الركوع وبعده. ومن زعم أن اليدين ترسلان بعد الركوع فعليه الدليل، لأن الأصل أن اليدين توضعان على الصدر وقت قيام الصلاة، وهذا يعم القيامين، القيام قبل الركوع والقيام بعد الركوع. وقد ثبت في السنن عن وائل بن حجر رضي الله عنه بإسناد جيد أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى ورسل الساعد. وجاء في رواية ابن خزيمة كان يضعهما على صدره. فهذا يدل على أن السنة وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة في حال القيام، وذلك يشمل القيام الذي قبل الركوع والذي بعده. فمن قال إنه يخص الذي قبل الركوع فعليه الدليل، ليس الدليل على من قال إنه يضع يديه على صدره بعد الركوع، الدليل على من أنكر ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضع يمينه على شماله في الصلاة حال قيامه في الصلاة، هكذا أخبر عنه وائل. فرأيت إذا كان قائلا في الصلاة يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى ورسل الصائم، كما رواه ابو داود والنسائي وغيرهما، ورواه ابن خزيمه في كتاب جيد انه كان يضع ذلك يضعهما على صدره، وفي مسند احمد بن اسماعيل الحسن عن قميصه بن هلب عن ابيه ان النبي كان يضع يديه على صدره، وهكذا رواه ابو داود بإسناد جيد عن طاووس مرسلا، وفي صحيح البخاري عن ابي حازم عن سالم بن سعد رضي الله تعالى عنه قال كان الرجل يؤمر أن يضع يده اليمنى على أن يضع اليسرى في الصلاة، قال أبو حازم ولا أعلم ولا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن اليمنى توضع على اليسرى في الصلاة، وفي حديث سهل على ذراعي اليسرى، فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم يضعه بعض الأحيان على الذراع وبعض الأحيان على الرسل والساعد، تكون السنة هكذا وهكذا طرفا كذا وطرفا كذا، ويحتمل أنه أراد بذلك الساعد الذي ذكر في حديث رائل، وأن أطراف الأصابع تكون على الساعد، فتجوز في العبارة وقال على ذراع اليسرى، فإن حديث وائل فيه أنه يضع يده كفه اليمنى على كفه اليسرى والرسل والساعد، والساعد هو الذراع. تكون اليد معظمها على الكف وأطراف الأصابع على الساعد، ويكون هذا معنى حديث وائل ومعنى حديث سهل. وإن وضعها تارة على الغصن والساعد وتارة على الذراع فأمسك الذراع بيمينه فلا بأس بذلك أخذا بظاهر الحديث سهل. وبكل حال فالحديثان دالان على أن اليدين توضعان على اليد اليسرى وعلى الذراع اليسرى حال قيام الصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا أحوال الصلاة.
طيب.
في السجود يضعهما على الأرض. طيب. حيال منكبيه أو حيال أذنيه. في الجلوس يضعهما على فخذيه أو على ركبتيه كما جاءت في النصوص. في الركوع يضعهما على ركبتيه. بقي القيام. فالقيام كان يضعهما على صدره عليه الصلاة والسلام، يضع اليمنى على اليسرى، ولا فرق بين القيام الذي قبل الركوع والذي بعده. ومن فرق بينهما وجعل هذا له حكمة وهذا له حكمة فعليه الدليل، وإلا في الأصل أنهما سواء كما هو ظاهر نص حديث وائل وحديث سهل رضي الله عنه. والله المستعان.
الله المستعان، جزاكم الله خيرا. رأي سماحتكم في من أرخى اليدين عن الصدر وهو ماسكهما، أو
ذهب بعض أهل العلم على أنهما توضعان على السترة على السرة.
أيوة.
وجاء في حديث علي وضعان تحت السرة.
أيوة.
لكن حديث علي ضعيف.
أيوة.
وحديث الصدر أصح.
طيب.
وبعض أهل العلم قال الأمر في هذا واسع، إن وضعهما على السرة أو على الصدر أو تحت السرة فأمر واسع.
طيب.
في ذلك.
طيب.
ولكن الأفضل والأولى أن يكون على الصدر.
بارك.
هذا هو الأفضل والأولى، فإلا فهو سنة. لو أرسلهما أيضا فلا حرج، لو أرسلهما ولم يضعهما عن صلاته صح صلاته، لكنه خالف السنة فيكون مكروها، لأن خلاف السنة يكره المؤمن. فلو أرسل يديه فصلاته صحيحة، لكن يسن له ألا يرسلهما بل يضعهما على صدره كما جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، وتكون اليمنى على كف اليسرى.
نعم. الكراهة تنزيهية أو تحريمية؟
تنزيهية. نعم.
إذن الذي تميلون إليه سماحة الشيخ أن تكون اليدان على الصدر.
نعم.
بارك الله.
واليمنى على اليسرى، كف اليمنى على كف اليسرى والرسل والساعد عملا بحديث وائل الصريح.
نعم. جزاكم الله خيرا. أخونا يسأل ويقول: ما رأي الشيخ في المذابح الآلية؟ هل أكل الذبيحة حلال أم حرام؟ السؤال للطالب من فيديو أسرح الشيخ.
المذابح الآلية فيها تفصيل. إذا كان الذاب يذبح بآلة حادة أو يقطع الحقوم والنري والوزعين فهذا هو الذبح الشرعي، وهكذا لو ذبح بقطع الحقوم والنري صار ذبحا شرعيا على الصحيح، وإن قطع معهما أحد الوزعين كان أفضل، وإن قطع الوزعين مع الحقوم والنري كان أكمل وأكمل. هذا هو الذبح الشرعي. أما إن كان الذابح يذبح بغير ذلك بأن يضربها على رأسها حتى تموت أو يطعنها حتى تموت هذا ليس شرعيا ولا تحل به الذبيحة، فلا بد يكون الذابح مسلما أو كتابيا، ولا بد أن تكون الآلة حادة تقطع الحقوم والمري والمرجعين، يعني تقطع الرأس. فإذا فعل ذلك وسمى الله عز وجل هذا هو الذبح الشرعي، وإن ترك التسمية جهلا أو نسيانا فلا حرج عليه، ذبحه شرعي. أما إذا كان الذبح بغير ذلك، كان يضربها بمثقل حتى تموت أو بالكهرباء حتى تموت أو بأنواع أخرى من الذبح غير الشرعي فهذا يجعلها حراما ويجعلها في القسم الميتة قسم منحرقة. ولكن يجب على المسلم ان يذبح الذبح الشرعي، يكون بآلة حادة ويكون في محل الذبح، في الحلق للبقر والغنم وفي اللبة للإبل. هكذا جاءت السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. والله والرسول عليه السلام قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم أحسن القتلة وإذا ذبحتم أحسن الذبحة وليحد أحدهم شفرته وليؤذي ذبيحته. رواه مسلم صحيح. فعلى الذباحين أن يتقوا الله وأن يحاسبوا أنفسهم وأن يجتهدوا في الذبحة الشرعية حتى لا يوقع الناس في أكل الميتات. وعليهم أيضا أن يذكروا اسم الله عند الذبح ولا بد أن يكون الذابح مسلما أو كتابيا وهو اليهود النصارى اليهودي والنصارى. أما لم يحج الوثني كالمجوسي أو عباد أصحاب عباد القبور عباد الموتى ليعبد الأولياء ويستعين بهم وينذر لهم وينفع لهم هذا يسمى وثني لا تبوثني حتى. وهكذا الشيوعي وهكذا الإباحي الذي لا دين له يقول هؤلاء لا تؤاخذ بحدهم لأنه غير مسلمين. وهكذا من يترك الصلاة ولا يصلي الصحيح أن حكم حكم الكفار فلا تكلم ذبيحة فلا يصح فلا يصح الذبح إلا من مسلم معروف بالإسلام أو من كتاب يهودي أو نصراني. نعم
جزاكم الله خيرا. شيخ عبد العزيز إذا كانت الآلة كهربائية وهي مجهزة لكي تذبح بنفسها بعد أن تساق البهيمة إليها
هذا إن كانت الآلة حادة لكن سيرها الكهرباء وشغلها الكهرباء وهي حادة تقطع الرأس فلا بأس مع تسمية الله الذي يشغلها يسمي الله عند إجراء الحركة التي تذبح عند إجرائها يسمي الله ويهدي الحركة حتى تذبح فلا بأس
لله. بارك الله فيكم. ماذا عن التخدير سمح الشيخ؟ تخدير البهيمة قبل ذبحها حتى لا يكون هناك إتعاب للذبح.
التخدير لا
يضر. التخدير لا يضر.
ذبحها وهي حية؟
نعم
لا لا بأس لكن لا يكون تعذيب.
أيوه.
التخدير لا يضر، أما تعذيبها بالضرب بالعمود أو بمقرعة على رأسها أو ما أشبه ذلك أو بمسدس يعني رميها بمسدس هذا تعذيب لا يجوز. اما كن تخدرها بشيء يجعلها ميسره في الذبح للذابح لا تؤذيه ولكنه يذبحها قبل موت تذبح وهي حيه بلا شك فلا باس.
اذا التخدير اذا كان يؤدي الى التعذيب فهو
نعم
فهو محرم.
التخدير لا يكون تعذيب لكن ضربها بشيء يعني.
ايوه
اما شيء مثل يعني شراب او عبره تخدرها حتى تكون يعني حركه ضعيفه يستطيع الذابح ان يذبحها بوضع النقر على جنبها الايسر وغالب كذلك وامساك الابل وطعنها في وحده بغير خطر هذا لا باس لانهم باب الاعانه على الذبح.
جزاكم الله خيرا. وقد تطرقتم الى نحر الابل. اكون يسال ايضا عن هذا سماحه الشيخ ويقول وهل تذبح الإبل بعد نحرها أم أنها تسلق وتؤكل فقط دون الذبح؟
نحرها يعني نحرها في لبتها وهذا التي تلي الصدر كفى ذلك ولا حاجة إلى نحر إلى ذبحها بعد ذلك تسلق وتحل لحومها لا بأس بذلك. أما ولو ذبحها ذبحا كما تذبح الشاة صح لو ذبحها عند الرأس مثل ذبح الشاة أجل المقصود قطع رأسها.
بارك الله فيك. مع أن النحر أيسر.
النحر هو السنة.
أيوه.
لكن لو نحر ما ذبح وذبحها من الحر صح على الصحيح. نعم.
أجل. حتى في الأغنام لو نحرت والأبقار فهو جائز.
نعم.
بارك الله فيكم.
صح. لكن ذبحه في البقر والغنم هو السنة والنحر في الإبل.
جزاكم الله خيرا. أخونا من ليبيا يسأل يقول هل يجوز أكل الأجبان المستوردة من الخارج؟
إذا كانت من بلاد أهل الكتاب فلا بأس أما من بلاد غيرهم فهو محل نظر وخلاف بين أهل العلم الأجبان والمجوس وغيرها لكن من أهل الكتاب فلا بأس.
الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من المستمع المواطن دخيل الحارثي من جدة. أخونا يقول: أنا أحد أفراد الشعب السعودي ومتزوج ولي عدد من الأبناء والبنات وفيهم 3 أولاد كلهم كبار في السن. قمت بإنشاء عمارة لهم بمدينة الطائف، وحينما طلبت منهم فلوس لأسدد الديون التي أخذتها من جراء هذه العمارة رفض الابن الأكبر أن يدفع لي شيئا، علما بأنني ربيته وعلمته وزوجته وأكملت حقوقه التي علي، ولم يوفي بحقوقي التي لي عنده. أما بقية إخوانهم فإنهم دفعوا لي ما في يسرهم. هل لي حق المطالبة لابني هذا الأكبر والذي لديه بيتان وسيارتان وليس عليه خلة بالنسبة لحالتها المادية؟ أفيدوني جزاكم الله كل خير.
هذه مسألة خصومة بينك وبين الولد، ومرجعها إلى المحكمة. لكن قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنت ومالك لأبيك. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. فالواجب عليه أن يعطيك طلبك وأن يكون كإخوانه وأن لا يغضبك وأن لا يعقك إذا كان يستطيع ذلك. إذا كان عنده قدرة وسعة فالواجب عليه السمع والطاعة وعدم إحوال بها الشكوى والخصومة. أما إن كان هناك علة يعتل بها من عجز ونحو ذلك فهذا مرجعه المحكمة، وفيما تراه المحكمة كفاية إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا. هل للوالد أن يحرم هذا الابن الذي منع مساعدة أبيه، هل له أن يحرمه من حقوقه في هذه العمارة بالذات؟
ليس له أن يحرمه على وجه يكون فيه جور. أما إذا حرمه من شيء حرم منه الآخرين، أو حرمه شيء من جهة تقصيره في ما يجب مما بذله أخواه فلا بأس. أما يخص أخوين أو إخوانا من شيء دونه فلا. لكن إذا كان أخواه أو إخوته بذلوا ولم يبذل مثلهم منعه حتى يبذل مثلهم، لئلا يقع في الجور. إن الرسول عليه السلام قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فليس له يخص بعض الأولاد بشيء. أما إذا منعه من شيء منع منه غيره فلا بأس.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد أبناء اليمن، يقول مقيم في المدينة ويسأل عن هذه المسألة: إذا كنت في مكان وليس فيه مسجد وجاء وقت الصلاة، هل يلزمنا الأذان أم تكفي الإقامة؟
إذا كنتم جماعة وجب عليكم الأذان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله وفد مالك بن كويلة وجماعته لما سألوه قال: إذا حضر للصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليعمكم أكبركم. فالواجب على الجماعة اثنين فأكثر أن يؤذن أحدهم وأن يؤمهم أكبرهم أو أعلمهم إلا على ما جاء به الحديث. إن كان سواء أمهم أكبرهم، إن كان فيه من هو أقرأ أو أقدم رضا إلى آخره، قدم الأقرأ فالأقرأ، يقدم الأقرأ ثم الأعلم بالسنة ثم الأقدم رضا ثم الأكبر سنة. إذا تفاضل أما إن كانوا سواء في العلم والفضل يؤمهم أكبرهم سنا كما قال يسأل يؤمكم أكبرهم.
أخونا يسأل أيضا ويقول: رجل توفي وله بنت وزوجة وله إخوان، هل تعطى البنت النصف قبل نزع الثمين أو بعده؟ جزاكم الله خيرا.
لا فرق بين هذا وهذا، لا للزوجة الثمن وللبنت النصف، سواء بدأ بالزوجة فأعطاها الثمن أو بدأ بالبنت فأعطاها النصف، لا يتغير. الزوجة لها 1 من 8 سهم من 8، والبنت لها 4 من 8 إذا كان ليس معها عاصب وليس معها أخوات أخرى. لأن الله سبحانه قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا نساء فقاتلتن لهن ثلث ما ترك وإن كانت معدة فلها النصف. والزوجة لها الثمن كما قال تعالى: ولهن الربع مثل حظ الأنثيين إن لم يكن لهن ولد. فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما ترك الآية. فترك الثمن مع البنت أو البنات أو مع الأولاد الذكور والبنات أو مع الأولاد الذكور فقط، ليس لها مع الوالد إلا الثمن ولو فردا واحدا ولو بنتا واحدا أو بنا واحدا. والبنت إذا كانت واحدة تبقى النصف، وإن كان البنات سنتين فأكثر وجب أن يعطينا الثلثين. أما إن كان المولود ذكرا أو كان المولود ذكورا وإناثا فإن الباقي لهم الزكاة مثل ما تحصل مثل بيت الثمن، يعني لم يكن معهم صاحب فرض لا أب ولا أم. نعم.
رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول سليمان عودة الجريبي من جمهورية مصر العربية، أخونا يسأل ويقول هل تؤثر حلاقة الرأس على الصيام؟
لا تؤثر، يجوز الصائم يحلق رأسه وإن كان صائما. نعم.
أيضا يسأل عن الحلاقة في عشر ذي الحجة.
هذا لا يمنع إذا كان أراد الضحية، إذا أراد يضحي.
نعم.
فإنه لا يحلق ولا يقص ظهرا ولا شعرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من حفاله شيئا، وفي لفظ ولا من بشرته شيئا. فإذا كان قد عزم على الضحية لنفسه أو لنفسه وأهل بيته أو لنفسه ووالديه فإنه يجتنب الشعر والظهر فلا يحلق شعره ولا يقلم أطفاله. لهذا الحديث الصحيح.
نعم.
نعم.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.